رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن مراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال قال الشارح العلامة الشيخ زيد المنصري رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان بعضهم يأخذ عن بعض ولا يفهم شيء من حياء ونحوه من أن يطلب من أخيه من العلم ما ليس عنده مشافهة أو كتابة أو نحو ذلك وهم أسوتنا لأنهم استفادوا من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصاهم بطلب العلم وحمل العلم ونشره فلا يستطيع أن ينمي العلم أحد ويشكره إلا إذا طلبه وأخذه عن أهله بجد واجتهاد ورغبة واحتساب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموت المسلمين، يقول فيه أن بعض الصحابة يأخذ عن بعض. وانظروا إلى هذا التواضع، تواضع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يأخذون العلم عن بعضهم ويوصي بعضهم بعضا أن اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء من العلم. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق مع كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان له أخ من الأنصار، مرة يذهب هذا الأنصاري فيسمع عمر، ثم يذهب عمر رضي الله عنه ثم يأتي هذا الأنصاري فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر كل واحد منهم الآخر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا كذلك نحن إذا حضر أحدنا محاضرة طيبة قيمة لأحد العلماء الربانيين فاستفاد منه أن يكتب ولو كتابة في هذه الوسائل التي بين أيدينا أني سمعت كذا وكذا وكذا، فينقل العلم إلى من لم يحضر هذه المحاضرة يعطيه ملخصا لها، أو كذلك يكتب له أن أنت حضرت الذي لم يحضر فأعطني مما استفدته من هذه المحاضرة ومن هذا اللقاء، فنكون نفعل كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أحوجنا إلى ذلك حتى نضيف إلى ما عندنا من علم علما لم نسمعه من العلماء، نكتب لفلان من الناس ونوصيه أن يوصينا بكذا، وكذلك يكون إما سماعا وإما كتابة كما كتب هذا وراد رحمه الله تبارك وتعالى كاتب المغيرة. هذا الحديث جاء في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الجمل الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إليها. فبدأ عليه الصلاة والسلام بما هو الشاهد في هذا الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل حرم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات
والعقوق معناها القطع، القطيعة، أن يقطع الواحد أباه أو أمه أو قرابته أو الرحم. ولذا في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يكون حتى وإن كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال بعض أهل العلم، لا يكون من أول الداخلين أول وهلة، إنما يعذب ويأخذ جزاؤه. فعلينا أن نتنبه، لنا من القرابة الكثير ولكن نقطع، نقول مشاغل الدنيا مشاغل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني يبارك له في عمره وأيضا يبسط له في الرزق، يزيده الله تبارك وتعالى رزقا، فعليه أن يصل رحمه كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالزيارة ولو كانت عن طريق المكالمة، يسر الله عز وجل لنا، فلا نضيق على أنفسنا ولا ندعي الشغل، أن الواحد كل واحد منا مشغول. حتى وإن كنت مشغولا اجعل من وقتك أغلى لتصل القرابة، حتى وإن كنت يعني لا تستطيع أن تدخل هذا البيت لوجود مثلا من لا يجوز لك أن تراه من بنات العم وبنات الخال وكذا، ما يمنع أن تذهب إلى الرجل منهم وتقول له: سلم لي على الوالدة وعلى الأخوات جميعا وعلى هكذا يكون البر، هكذا تكون الصلة. فهنا حرم الله تبارك وتعالى عقوق الأمهات، وأصل العقوق كما قلت لكم القطع، أطلق عليه هذا اللفظ لأنه يقطع صلته بقرابته. وما أعظم قرابة الوالدين، هما سبب وجودك في الدنيا بعد الله تبارك وتعالى، هم أحق الناس بالرحم وبالصلة، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، وينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا فيه وعيد شديد للقاطع، قاطع الرحم. وما أحوجنا أن نتدبر إذا سمعنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ستكون إما حجة لنا أو علينا يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. هذا معنى الصرف والعدل كما قال ابن الأثير في الغريب: لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال: العاق، أول واحد العاق لوالديه أو لأحدهما نسأل الله السلامة والعافية، والمنان، كلما أعطى فقيرا أو أعطى قريبا له من عليه، أنا أعطيك أنا أفعل، وخاصة إذا كان أمام الناس نسأل الله السلامة والعافية، ومكذب بالقدر الذي يكذب بأقدار الله تبارك وتعالى، كما تفعل الجبرية. الجبرية فرقة هالكة تقول إن العبد مجبور على فعل كل شيء، وإنما مثله كمثل الريح تهز السنبل والريشة، لا دخل له ولا قدرة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جعل الله عز وجل لنا مشيئة وقدرة واختيارا، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وقدرته واختياره. فمثلا نحن الآن منا من يريد أن يجلس فيستمع، ومنا من يريد أن يذهب فيخرج من المسجد، له قدرة واختيار. لكن إذا أراد الله عز وجل عليك أن تجلس فأنت تجلس، لأن قدرتك لا تساوي شيئا عند قدرة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، هذا مكذب بالقدر، نسأل الله السلام والعافية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما حرمه الله: وأد البنات، دفن بعض البنات أحياء من بعض قبائل العرب. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها حينما تدفن حية؟ كانت بعض قبائل العرب نسأل الله السلامة والعافية يستحيي إذا بشر أحدهم بالأنثى كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني مختبئ منهم، لا يريد أن يظهر إليهم حتى لا يسألوه ماذا جابت الزوجة أو كذا، بما أتى بما أعطاك الله عز وجل، حتى لا يقال أنثى. يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يرأه سوء أنه بشر بأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام دين الكمال والتمام، يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كالسبابة والوسطى، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن التربية ويعولهم ويخاف عليهم ويعلمهم، يحشر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا. وقد سماهن النبي صلى الله عليه وسلم المؤنسات الغاليات. لماذا؟ لأن كان بعض قبائل العرب تدفن هذه المرأة، هذه الموؤودة الصغيرة الأنثى حية. كانت بعض القبائل إذا يجلس الزوج عند مكان ولادة زوجته فيسأل، فإن وضعت أنثى قال هاتوها، يأخذها مباشرة ثم يذهب إليها فيحفر لها حفرة ثم يدفنها. انظروا إلى هذا الجبروت في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى دين الرحمة، دين الإسلام، يدفنها حية، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يدعها حتى تكبر قليلا، ثم بعد ذلك يأمر أمها أن تزينها، تلبس أحلى ما عندها، ويذهب بها إلى شاهق، إلى مكان مرتفع، أو إلى بئر، ثم يقذفها، نسأل الله السلامة والعافية. ما أقسى بعض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى وحرمه، أن تئد ابنتك. وكان بعض قبائل العرب يئدون البنات والأولاد من بنين وبنات، يئدونهم خشية الفقر، لأنهم لا يستطيعون أن يصرفوا عليهم، وما علموا المساكين أنه ما من أحد يأتي إلى هذه الدنيا فينفخ فيه الله عز وجل عن طريق الملك الروح إلا ويأمر له بكتابة أربع منها الرزق. هذا الرزق الذي لا بد أن يصيبه كما يصيبه الموت، ويدركه كما يدركه الموت، كما في حديث جابر رضي الله عنه أرضاه. جاء عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل، هذا رجل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يحيي الموؤودة. يقول الرجل إذا يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. فانظروا، فانظروا كيف يذهب إلى من يريد، يعني إذا سمع أن مولودة قدمت وأراد أبوها أن يدفنها حية يذهب إليه يعرض عليه المال. وكذلك كان جد الشاعر الفرزدق صعصع، كان كذلك، بل كان يعطي من المال، يعطي ناقتين وجمل. فانظروا إلى هذا. وأما أصل القصة، قصة هذا الوأد، فهو ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه، يعني في دفن البنات أحياء، يقول: وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، هذا أسلم وحسن إسلامه وقد ترك الخمر حتى في الجاهلية رضي الله عنه، أنه كان بعض أعدائه أغار عليه، كانت العرب يغير بعض القبائل على بعض، أغار بعض أعدائه عليه فأسر بنته، بنتا له، قال فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح بينه وبين أعدائه، ثم ذهب إليهم هذا قيس بن عاصم فخير صاحب الذي أخذ ابنته خير ابنته أن تختار إما أن تذهب مع أبيها أو أن تختار زوجة. الآن هي تزوجت بعدما غاروا عليها، فاختارت زوجة، اختارت الزوج لتبقى معه رغبة منها في زوجها. قال فآلى قيس بن عاصم، حلف وأقسم، فآلى قيس بن عاصم ألا تولد له بنت إلا دفناها حيا، حتى لا تفعل به ما فعلت أختها الكبيرة هذه. وانظروا أحيانا كيف العرب يتصرفون مثل هذه التصرفات. نسأل الله الحمد والشكر أن نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم. منها قول النبي أيضا وحرم منعا وهاك أن تمنع ما أوجب الله عليك، إما أن تكون زكاة في مالك فيحول عليها الحول ويبلغ النصاب وتمنع، وإما أن تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه وأن تأخذه لأنه حرام، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. ولذا علينا أن نتنبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظروا إلى هذا العذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى، يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الذهب والفضة ما ورثته ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعذب بها يوم القيامة. بل إن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي حق الله فيها تكون الأرض طاعا صفصفا، يعني مستوية قوية صلبة، ثم يدعى بهذا الرجل صاحب هذا المال فتطأه الإبل بأخفافها والبقر بحوافيرها والشياة التي كان يملكها، تطأه ذاهبة راجعة حتى يقضى بين الناس، ثم ينظر بعد ذلك أين مصيره، إما إلى الجنة وإلى النار. فالمسألة عظيمة. فكل من أعطاه الله مالا وحال عليه الحول ثم أنه كذلك بلغ النصاب فعليه أن يتقي الله. والمسألة بسيطة، لو تنظر ماذا تخرج من هذه الزكاة لكان شيئا يسيرا. انظر الآن في الألف، ألف ريال عندنا مثلا 25 ريال، يعني شيء بسيط تخرج لله ويخلفك الله خيرا كذلك، ما نقص مال من صدقة، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما حرمه الله، قيل وقال، قال القاضي عياض رحمه الله، قيل وقال الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم، قيل كذا وقال فلان كذا فقيل كذا وعلى هذا نقول. يعني دائما الإنسان فقط ينظر ماذا قال فلان وماذا يقول فلان لفلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيه اتركه، ترتاح حتى ذهنك حتى الأمراض تبعد عنك بأمر الله تبارك وتعالى. أما إنك دائما منصت أذنيك تتجسس وتتحسس على الناس فهذا والعياذ بالله أمر عظيم، لا ينبغي للمسلم ولا للمؤمن كذلك المؤمنة أن يكون مثل هؤلاء، نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان ردا على مبتدع أو أخطأ فلان من هذا من النصح، هذا مما يؤجر فيه العبد، ولله الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم. انظروا كيف يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، يعني مستبشر منتظر الموت، أحد الصحابة، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعني، شيء لا يخصني لا أقرب، قلت لكم يعيش مرتاح. قال رحمه الله ورضي عنه كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين، يعني لا يحقد عليهم ولا يحمل لهم غشا ولا حسدا ولا حقدا، وإنما ينام وقلبه سليم على كل مسلم ومسلمة، لا يحقد على أحد ولا يقول لما آتاه الله كذا وأنا ما أعطاني، كيف فلان أفضل مني، لا يذهب إلى هذا، وإنما يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى وقدر إلى آخر ما قال. قال الحسن من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، هذا إعراض من الله عن العبد، يجعل دائما مشتغل. فتجد بعض الناس إذا جلس في الشارع مثلا في جانب بيته ما يترك أحدا ذاهبا أو عائدا إلا ويحلل ماذا كذا وهذا كذا وهذا، والناس بجنبه يسمعون له غيبة، وربما يكون من البهتان والعياذ بالله كذب عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نمسك هذه الألسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموت المسلمين، يقول فيه أن بعض الصحابة يأخذ عن بعض. وانظروا إلى هذا التواضع، تواضع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يأخذون العلم عن بعضهم ويوصي بعضهم بعضا أن اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء من العلم. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق مع كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان له أخ من الأنصار، مرة يذهب هذا الأنصاري فيسمع عمر، ثم يذهب عمر رضي الله عنه ثم يأتي هذا الأنصاري فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر كل واحد منهم الآخر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا كذلك نحن إذا حضر أحدنا محاضرة طيبة قيمة لأحد العلماء الربانيين فاستفاد منه أن يكتب ولو كتابة في هذه الوسائل التي بين أيدينا: أني سمعت كذا وكذا وكذا، فينقل العلم إلى من لم يحضر هذه المحاضرة، يعطيه ملخصا لها، أو كذلك يكتب له أن أنت حضرت الذي لم يحضر فأعطني مما استفدته من هذه المحاضرة ومن هذا اللقاء، فنكون نفعل كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أحوجنا إلى ذلك، حتى نضيف إلى ما عندنا من علم علما لم نسمعه من العلماء،
نكتب لفلان من الناس ونوصيه أن يوصينا بكذا، وكذلك يكون إما سماعا وإما كتابة، كما كتب هذا وراد رحمه الله تبارك وتعالى كاتب المغيرة. هذا الحديث جاء في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الجمل الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إليها. فبدأ عليه الصلاة والسلام بما هو الشاهد في هذا الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات. والعقوق معناها القطع، القطيعة، أن يقطع الواحد أباه أو أمه أو قرابته أو الرحم. ولذا في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، نسأل الله السلام والعافية. فلا يكون حتى وإن كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال بعض أهل العلم، لا يكون من أول الداخلين أول وهلة، إنما يعذب ويأخذ جزاؤه. فعلينا أن نتنبه، لنا من القرابة الكثير ولكن نقطع، نقول مشاغل الدنيا مشاغل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني يبارك له في عمره وأيضا يبسط له في الرزق، يزيده الله تبارك وتعالى رزقا، فعليه أن يصل رحمه كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالزيارة ولو كانت عن طريق المكالمة، يسر الله عز وجل لنا، فلا نضيق على أنفسنا ولا ندعي الشغل، أن الواحد كل واحد منا مشغول. حتى وإن كنت مشغولا اجعل من وقتك أغلى لتصل القرابة، حتى وإن كنت يعني لا تستطيع أن تدخل هذا البيت لوجود مثلا من لا يجوز لك أن تراه من بنات العم وبنات الخال وكذا، ما يمنع أن تذهب إلى الرجل منهم وتقول له: سلم لي على الوالدة وعلى الأخوات جميعا. وعلى هكذا يكون البر، هكذا تكون الصلة. فهنا حرم الله تبارك وتعالى عقوق الأمهات، وأصل العقوق كما قلت لكم القطع. أطلق عليه هذا اللفظ لأنه يقطع صلته بقرابته، وما أعظم قرابة الوالدين، هما سبب وجودك في الدنيا بعد الله تبارك وتعالى، هم أحق الناس بالرحم وبالصلة، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، وينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا فيه وعيد شديد للقاطع، قاطع الرحم. وما أحوجنا أن نتدبر إذا سمعنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ستكون إما حجة لنا أو علينا يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. هذا معنى الصرف والعدل كما قال ابن الأثير في الغريب: لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال: العاق، أول واحد العاق لوالدي أو لأحدهما، نسأل الله السلامة والعافية. والمنان، كلما أعطى فقيرا أو أعطى قريبا له من عليه، أنا أعطيك أنا أفعل، وخاصة إذا كان أمام الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومكذب بالقدر، الذي يكذب بأقدار الله تبارك وتعالى، كما تفعل الجبرية. الجبرية فرقة هالكة تقول إن العبد مجبور على فعل كل شيء، وإنما مثله كمثل الريح تهز السنبل والريشة، لا دخل له ولا قدرة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جعل الله عز وجل لنا مشيئة وقدرة واختيارا، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وقدرته واختياره. فمثلا نحن الآن منا من يريد أن يجلس فيستمع، ومنا من يريد أن يذهب فيخرج من المسجد، له قدرة واختيار. لكن إذا أراد الله عز وجل عليك أن تجلس فأنت تجلس، لأن قدرتك لا تساوي شيئا عند قدرة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، هذا مكذب بالقدر، نسأل الله السلام والعافية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما حرمه الله وأد البنات، دفن بعض البنات أحياء من بعض قبائل العرب. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها حينما تدفن حية؟ كانت بعض قبائل العرب نسأل الله السلام والعافية يستحيي إذا بشر أحدهم بالأنثى، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني مختبئ منهم، لا يريد أن يظهر إليهم حتى لا يسألوه ماذا جابت الزوجة أو كذا، بما أتى، بما أعطاك الله عز وجل، حتى لا يقال أنثى. يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يرأه سوء أن نبشر بأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام دين الكمال والتمام، يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كالسبابة والوسطى، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن التربية ويعولهم ويخاف عليهم ويعلمهم، يحشر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا. وقد سماهن النبي صلى الله عليه وسلم المؤنسات الغاليات. لماذا؟ لأن كان بعض قبائل العرب تدفن هذه المرأة، هذه الموؤودة الصغيرة الأنثى حية. كانت بعض القبائل إذا يجلس الزوج عند مكان ولادة زوجته فيسأل، فإن وضعت أنثى قال هاتوها، يأخذها مباشرة ثم يذهب إليها فيحفر لها حفرة ثم يدفنها. انظروا إلى هذا الجبروت في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى دين الرحمة، دين الإسلام، يدفنها حية، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يدعها حتى تكبر قليلا، ثم بعد ذلك يأمر أمها أن تزينها، تلبس أحلى ما عندها، ويذهب بها إلى شاهق، إلى مكان مرتفع، أو إلى بئر، ثم يقذفها، نسأل الله السلامة والعافية. ما أقسى بعض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى وحرمه، أن تئد ابنتك. وكان بعض قبائل العرب يئدون البنات والأولاد من بنين وبنات، يئدونهم خشية الفقر، لأنهم لا يستطيعون أن يصرفوا عليهم. وما علموا المساكين أنه ما من أحد يأتي إلى هذه الدنيا فينفخ فيه الله عز وجل عن طريق الملك الروح إلا ويأمر له بكتابة أربع منها الرزق. هذا الرزق الذي لا بد أن يصيبه، كما يصيبه الموت ويدركه، كما يدركه الموت، كما في حديث جابر رضي الله عنه أرضاه. جاء عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل، هذا رجل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يحيي الموؤودة. يقول الرجل إذا يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. فانظروا، فانظروا كيف يذهب إلى من يريد، يعني إذا سمع أن مولودة قدمت وأراد أبوها أن يدفنها حية يذهب إليه يعرض عليه المال. وكذلك كان جد الشاعر الفرزدق صعصعة، كان كذلك، بل كان يعطي من المال، يعطي ناقتين وجمل. فانظروا إلى هذا. وأما أصل القصة، قصة هذا الوأد، فهو ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه يعني في دفن البنات أحياء، يقول: وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، هذا أسلم وحسن إسلامه وقد ترك الخمر حتى في الجاهلية رضي الله عنه، أنه كان بعض أعدائه أغار عليه، كانت العرب يغير بعض القبائل على بعض، أغار بعض أعدائه عليه فأسر بنته، بنتا له، قال فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح بينه وبين أعدائه، ثم ذهب إليهم هذا قيس بن عاصم فخير صاحب الذي أخذ ابنته، خير ابنته أن تختار إما أن تذهب مع أبيها أو أن تختار زوجها، الآن هي تزوجت بعدما غاروا عليها، فاختارت زوجها، اختارت الزوج لتبقى معه رغبة منها في زوجها. قال فآلى قيس بن عاصم، حلف وأقسم، فآلى قيس بن عاصم ألا تولد له بنت إلا دفناها حيا حتى لا تفعل به ما فعلت أختها الكبيرة هذه. وانظروا أحيانا كيف العرب يتصرفون مثل هذه التصرفات، نسأل الله الحمد والشكر أن نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم. منها قول النبي أيضا: وحرم منعا وهاك، أن تمنع ما أوجب الله عليك، إما أن تكون زكاة في مالك فيحول عليها الحول ويبلغ النصاب وتمنع، وإما أن تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه وأن تأخذه لأنه حرام، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. ولذا علينا أن نتنبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظروا إلى هذا العذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذه الذهب والفضة ما ورثت ويحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعذب بها يوم القيامة. بل إن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي حق الله فيها تكون الأرض طاعا صفصفا يعني مستوية قوية صلبة، ثم يدعى بهذا الرجل صاحب هذا المال فتطأه الإبل بأخفافها والبقر بحوافيرها والشياء التي كان يملكها، تطأه ذاهبة راجعة حتى يقضى بين الناس، ثم ينظر بعد ذلك أين مصيره، إما إلى الجنة وإلى النار. فالمسألة عظيمة، فكل من أعطاه الله مالا وحال عليه الحول ثم أنه كذلك بلغ النصاب فعليه أن يتقي الله، والمسألة بسيطة، لو تنظر ماذا تخرج من هذه الزكاة لكان شيئا يسيرا. انظر الآن في الألف، ألف ريال عندنا مثلا 25 ريال، يعني شيء بسيط تخرج لله ويخلفك الله خيرا كذلك، ما نقص مال من صدقة، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما حرمه الله، قيل وقال، قال القاضي عياض رحمه الله: قيل وقال الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم، قيل كذا وقال فلان كذا فقيل كذا وعلى هذا نقول، يعني دائما الإنسان فقط ينظر ماذا قال فلان وماذا يقول فلان لفلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيه اتركه، ترتاح حتى ذهنك حتى الأمراض تبعد عنك بأمر الله تبارك وتعالى، أما إنك دائما منصت أذنيك تتجسس وتتحسس على الناس فهذا والعياذ بالله أمر عظيم، لا ينبغي للمسلم ولا للمؤمن كذلك المؤمنة أن يكون مثل هؤلاء، نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان ردا على مبتدع أو أخطأ فلان من هذا من النصح، هذا مما يؤجر فيه العبد ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. انظروا كيف يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل يعني مستبشر منتظر الموت أحد الصحابة، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعني، شيء لا يخصني لا أقرب، قلت لكم يعيش مرتاح. قال رحمه الله ورضي عنه: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين، يعني لا يحقد عليهم ولا يحمل لهم غشا ولا حسدا ولا حقدا، وإنما ينام وقلبه سليم على كل مسلم ومسلمة، لا يحقد على أحد ولا يقول لما آتاه الله كذا وأنا ما أعطاني، كيف فلان أفضل مني، لا يذهب إلى هذا، وإنما يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى وقدر إلى آخر ما قال. قال الحسن: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، هذا إعراض من الله عن العبد، يجعل دائما مشتغل. فتجد بعض الناس إذا جلس في الشارع مثلا في جانب بيته ما يترك أحدا ذاهبا أو عائدا إلا ويحلل ماذا كذا وهذا كذا وهذا، والناس بجنبه يسمعون له غيبة، وربما يكون من البهتان والعياذ بالله كذب عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نمسك هذه الألسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.